بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ما زلنا مع ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر المسائل والأحكام، ونشير إلى بعضها ولا نستوعبها ولا نذكر جميعها. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصهر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي أن هذا الحديث مر سابقا، لكن البخاري على طريقته في تكرار الأحاديث وأيضا في تقطيعها يريد بذلك ذكر أحكام ومسائل وفوائد. وهنا يمكن أن يقال الفهم في العلم وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. ومن فوائد هذا الحديث أولا شرح ألفاظ الحديث، قوله جمار. الجمار هو مثل ما يعبرون عنه بشحم النخيل، وهو أول ما يخرج من النخيل من الثمر وهو ما يؤكل. قال: فسكت، يعني ابن عمر سكت، أي استحياء وتعظيما لأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني فيه فضيلة عبد الله بن عمر وذكائه رضي الله تعالى عنه، وعدم احتقاء وعدم تقدمه بين يدي أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. تحت هذا الحديث مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها شرح مفردات ومعاني وكلمات الحديث، شرح مفردات وكلمات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا ليس الحسد المذموم، وإنما الحسد المحمود الذي هو الغبطة، أي لا يغبط أو لا يغبط الإنسان إلا في خصلتين حميدتين: الإنفاق في سبيل الله والتعليم. والوجه وقوله فسلطه على هلكته، أي وسع على زوجته وعلى أولاده وعلى أقاربه من هذا المال. قوله آتاه الله الحكمة، أي أعطاه الله عز وجل العلم النافع. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن الحسد على قسمين: حسد مذموم وحسد محمود. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير، وأما الحسد المحمود فهو تمني أن يكون أن ينال الإنسان مثل هذه النعمة مع بقائها على صاحبها، خاصة إذا كانت في أمور الآخرة أو في أمور الدين. الوجه الثالث في الحديث الترغيب في طلب العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا فضل العلم. الوجه الرابع فيه بيان أيضا فضل الحكمة، وهي كل ما يمنع من الجهل ويزجر عن القبائح. والوجه الأخير فيه الترغيب في فعل الخير والسعي في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ضمه إلى أسرته ورباه عنده، ويحتمل أنه ضمه إلى صدره الشريف فرحا بما كان لدى ابن عباس من الذكاء ومن الفطنة. قوله اللهم أي يا الله، يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر لفظ الجلالة. قوله علمه الكتاب أي فهمه القرآن وأسرار هذا الكتاب العظيم وما اشتمل عليه من المعاني. وقد نالت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس. الوجه الثاني فيه ذكر سبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فقال ابن عباس: فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبرته بذلك فدعا لي. وجاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل فصلى معه ابن عباس. يقول ابن عباس: فقمت خلفه فقال لي: ما بالك، ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، أي تصلي خلفي؟ فقلت: لا ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله. فضمني ودعا لي أن يزيدني الله علما وفهما. الوجه الثالث فيه استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس، فلقد نالته وأصابته حتى أصبح مرجع الصحابة والأمة في تفسير القرآن. الوجه الأخير فيه فضل، فيه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الفرح والشفقة والرحمة وغير ذلك مما تعارف عليه الناس. قال رحمه الله تعالى: وغفر له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. في هذا الحديث أيضا مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أتان، الأتان هي أنثى الحمار. ناهزت الاحتلام أي قاربت البلوغ. وقوله أرسلت الأتان ترتع أي تأكل مما يعني تشاء مما هو على وجه الأرض. الوجه الثاني فيه جواز سماع الصغير للحديث والتحديث به عند بلوغ كماله، كمال الرشد. ولذلك العلماء يقولون يصح تحمل الصغير، يصح تحمل الصغير يعني تحمل الحديث وأداؤه بعد ذلك. والوجه الثالث فيه جواز الركوب على الدابة لحضور صلاة الجمعة والجماعة. والوجه الرابع فيه أن مرور الحمار أو الدواب عموما بين يدي المصلين، يعني وليس المصلي ليس الإمام أو المنفرد، لا، وإنما بين الصفوف، هذا لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. والوجه الأخير فيه بيان جواز الصلاة في الفضاء بغير ستر لقول ابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، وكان ذلك في حجتي الوداع. وأيضا لعلي أختم بوجه، وهو أن عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام دليل على جواز مرور المصلي بين يدي أو مرور الإنسان بين يدي الصفوف. وننبه هنا على الناس الذين ينكرون على من يمر بين يدي الصف، خاصة في صلاة الجمعة، ممن ينتابه شيء أو انتقض وضوءه أو يريد قضاء حاجة، فيعني يمنعونه من المرور بين أيديهم، وهذا خطأ. وإنما يمنع المصلي المار بين يديه إذا كان يصلي إماما أو يصلي منفردا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما كنا في الشباب ويقول كنا نخوض في الغيبة والنميمة، ويقول لا نعرف حكم الغيبة، كان يقول عندنا جهل بهذا الأمر، فيقول ما الكفارة؟
الحمد لله، لا شك بأن الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الخطايا والآثام. وإذا كان الإنسان لا يعرف حكم الغيبة، وخاصة إذا كان في فترة قبل الاحتلام والبلوغ، فالأمر يسير. أما بعد البلوغ، فإذا كان فعلا يجهل ذلك فيستغفر الله مما سلف وكان، وإذا كان يعرف ذلك فإنه قد تعمد ارتكاب كبيرة، فالواجب عليه التوبة، والتوبة لها شروط حتى تكون صحيحة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأيضا كثرة الثناء على من اغتبته، وذلك بذكر محاسنه وفضائله، خاصة في المجالس التي وقعت فيها الغيبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو عمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
بالله لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة الشيخ. السؤال الأول عن صلاة الجماعة. ابني بالغ، هو يزور جدته في أمريكا ومعه أمه، فلما كنت هناك كنت أخذ إلى صلاة الجماعة لأنه ما فيش أذان في أمريكا. الآن هو يبعد عن المسجد حوالي 5 دقائق بالسيارة، فهل يجب على أمه أن تأخذ إلى صلاة الجماعة أم تسقط عن صلاة الجماعة لأنه لا يسمع الأذان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، في حديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، حاليا مثلا دروس الشيخ تكون موجودة في المسجد في نفس الوقت في نقل حي على يوتيوب أو على قناة الإمارات، فهل المستمع للدرس على القناة يأخذ نفس ثواب الحاضر للدرس شخصيا إذا كان في سفر مثلا ساعتين من العين إلى الشارقة أو إلى عجمان؟ هل الثواب نفسه أم هناك ثواب أكثر للي يحضر شخصيا؟
نعم.
سؤال ثالث لو سمحتوا، عندي جاري عنده حمام، هو جاري ومالك البيت، أنا مستأجر عنده، فالحمام يؤذيني في يعني بالوسخ كثيرا جدا، يعني أضطر أجيب حد ينظف وسخ الحمام مرة كل أسبوع، فهل يجوز لي أن أسأله أن مثلا يحبس الحمام أو يذبحه؟ أنا لا أدري إذا كان ذبحه يجوز، يعني أمة مسبحة، وهل يجوز لي أن أسأله أن يعني أن يبعث عامله لينظف الوسخ الذي يحدثه الحمام بما أنه مالك البيت أصلا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عمر. يقول ابني بالغ وذهب يقول إلى أمريكا لزيارة جدته، فيقول المسجد يبعد عن منزله هناك 5 دقائق ولا يسمع الأذان، فيقول هل يجب على أمه أن تأخذه لصلاة الجماعة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة تجب على الذكر البالغ إذا سمع الأذان مجردا، والمقصود بالمجردا عن السماعات هذه، بمعنى أن يكون لو أنه أذن على سطح المسجد أو في منارة المسجد سمعه، وجب عليه أن يجيب النداء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعمى عن مكانه وأنه يطلب منه الترخيص بالتخلف عن الجماعة، قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. والعذر هذا إما أن يكون مرض، أو يكون مثلا مطر شديد، أو يعني خوف مثلا. فإذا كان يعني يسكن في منطقة وفيها شيء من يعني الضرر، كمثلا لو خرج ممكن يتعرض لأذية، يصلي في البيت ولا شيء عليه، وطيبا يصلي بمن في البيت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حديث: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إلى آخر الحديث. فيقول: إذا كنت أحضر درس ديني أو محاضرة دينية، لكن يقول عبر مواقع التواصل من غير حضور، فيقول: هل لي نفس أجر من حضر في المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن حضور مجالس الذكر وحلق العلم هذه من العبادات العظيمة. فالله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ في بيت، إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفت إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم ينزل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والاجتماع في الحضور لا شك بأنه أفضل، لأن فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعددة. فالملائكة تشهد مجالس الذكر، كذلك طالب العلم يلتقي بالعالم، وأيضا يلتقي بالطلاب ويشعر بالسكينة ويشعر بكذا. هذا متى؟ إذا استطاع. أما إذا لم يستطع، بحيث كان في عمل أو في شغل أو في قيام بحقوق وواجبات أخرى، فالحمد لله يسر الله جل وعلا على الناس الآن هذه الوسائل العظيمة، مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني مثلا يحضر من خلال النقل المباشر مثلا، ويتابع المجلس والدرس والفوائد، فهذه نعمة من نعم الله. فمن لم يستطع الحضور ببدنه فلا أقل من أن يحضر من خلال هذه الوسائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: جاري عنده حمام، وهو أيضا يقول يملك المنزل الذي أسكنه، فيقول: هذا الحمام يؤذيني بوسخه، هل يقول يجوز أن يعني أسأله أن يحبس هذا الحمام أو يذبحه، أو هو من يقوم بتنظيف هذه الأوساخ؟
الحمد لله، بالنسبة للحمام الموجود الآن على قسمين: حمام مملوك وحمام مطلق لا مالك له. فبالنسبة للحمام الذي لا مالك له، إذا يعني تسلط على الإنسان وعلى بيته، فيحرص على دفعه يعني أقل ما يمكن أن يندفع به، وذلك بطرده مثلا الإشارة إليه بالذهاب مثلا بحركة اليد، أو بوضع وسائل حديثة الآن تزعج الحمام وتجعله ينصرف، هذه مما يندفع به. فإن لم يمكن فيصيده مثلا، يحاول أن يصيده بشبكة أو شيء لينتفع به، أو يتصدق به مثلا. فإن لم يعني يستطع أو كان مكلف عليه، فيجوز قتله، يجوز يعني صيده ورميه مثلا، وهذا اللي يسمى عند الفقهاء بالصائل، دفع الصائل. أما إذا كان مملوكا لشخص فإنه يحذر جاره مثلا، ويقول له يعني هذا الحمام يؤذينا يعني بالأوساخ، يؤذينا بالتسلط على كذا وكذا، فيحاول أنه يمنع حمامه، ويضع له برج مثلا في سطحه هو المالك، فإذا استجاب الحمد لله، إذا لم يستجب فله أن يدفعه بالطريقة التي ذكرت قبل قليل، بأقل ثم بأعلى ما يندفع به.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يقول إذا أنكر أحد يقول الدين الذي عليه فيقول ما الحكم؟
الحمد لله، إنكار الشخص الدين الذي عليه على نوعين، إنكار نسيان فهذا يعني يطلب منه أن يتذكر ويستعمل معه الوسائل التي تذكره، وممكن أن الشخص يرفع دعوة إلى القضاء يثبت فيها بأن عليه دين، على هذا الشخص دين، ويحضر الأوراق والمستندات التي تثبت الدين عليه. أما إذا كان أنكر إنكار جحود والعياذ بالله، فهذا مرتكب لعظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. الله تعالى قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا حقيقة معرض نفسه للعقوبة العاجلة، لأن هذا نوع من أنواع التسلط على أموال الآخرين، ولذلك يطلب منه مثلا يرفع دعوة ويطلب منه القاضي القسم، وهذا القسم عظيم، هذا القسم عظيم، فلو أنه أقسم جحودا والعياذ بالله بهذا الحق، يعني هو مستعجل للعقوبة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
والله سؤال يا شيخ، الحين بالنسبة إذا حد يهنيك يعني بالرأس السنة الهجرية والسنة الميلادية التهنئة ويطرش لك يعني أغاني أو يعني أنا أشيد عن السنة الهجرية، هل هذا جائز يعني هالشيء التهنئة برأس السنة الهجرية أو الميلادية؟
إن شاء الله. هذا جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد الشيخ يقول: ما حكم التهنئة برأس السنة؟
الحمد لله، لا شك بأن مرور الأعوام وبقاء الإنسان في هذه الحياة نعمة من نعم الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ومن نعم الله على أهل الإيمان والإسلام تجدد الأيام، قل جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والعلماء عندهم قاعدة في هذا، هو جواز التهنئة بما يتجدد للإنسان من نعم، لأن التهنئة هذه من قبيل العادات لا من قبيل العبادات، وبعض العلماء يقول لم يثبت في هذا الشيء، لكن الإنسان إذا هنئ مثلا يرد، إذا قيل له مثلا مبارك أو هنيئا لك العام الجديد يرد، يقول: أسأل الله تعالى يجعله عاما طيبا علينا وعليكم، وشيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: كيف أبطل عين الحاسد أو العائن إذا كان يقول بعيد عني وبيننا صلة قرابة؟
الحمد لله، هذا الأمر يكون على حالتين: الحالة الأولى قبل وقوع العين وإصابتها، والحالة بعد وقوع العين وإصابتها. أما الحالة الأولى فيكثر الإنسان من الاعتصام بالله عز وجل والتحصن بآيات الله وبالأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من مثلا يأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء وبأذكار الخروج من المنزل وأذكار الدخول وأذكار النوم، وهذه كلها من الأشياء العظيمة التي يتحصن بها الإنسان. كذلك إذا وقعت العين وعلم بأن هذا الرجل أو هذه المرأة هما الذي أصابها بالعين، يطلب منهما الاغتسال أو الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وحتى لو كانوا مسافة بعيدة مثلا. هذا إذا تيقن الإنسان أنه مصاب بالعين. أما إذا كان الإنسان يعتقد بأن يحسدونه، فالحسد طبعا أعم من العين، العين جزء من الحسد، فكل حاسد عائن، عفوا كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. فلذلك ممكن أن قد يكون يعني مجرد كلام وكذا، فيعتقد الإنسان بأنه محسود معيون، والواقع بأنه محسود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤال بخصوص الزكاة. الزكاة يعني هناك شخص ترقمت عليه الزكاة سنين يعني، ولا يعرف كيف يؤدي هذه الزكاة
إن شاء الله.
نفس السؤال في نفس الزكاة، فهل ممكن الإنسان إذا مثلا تصدق وحول الصدقة إلى زكاة، هل يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي سفرة للسياحة لمدة 10 أيام، هل يجوز الجمع والقصر؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم جواز القصر والجمع لمن سافر في مثل هذه المدة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن من زادت أيام سفره على 4 أيام لا يقصر ولا يجمع ولا يترخص، لكن الراجح هو جواز ذلك ما دام أنه في حدود هذه المدة أو أكثر بقليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
بارك الله
الله يحفظك. جزاك الله خير.
الله يطول عمرك شيخ. احنا نسمع دائما من قال في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، والمئة مرة حرز من الشيطان. أنا يريد يعرف معروفة تامة، حرز من الشيطان يعني أنا أعتبر خلاص هذاك يوم ما بيستول يجيني ولا سحر ولا حسد ولا عين وهذا، لأن أنا شفته اللي يذكر هذا أذكار صباح يتم مرتاح يوم يروح 100%، خاصة إذا كان حافظ على صلاة الفجر. ولكن يقول أن حسنات يقرب الحسنات، يعني إذا أنت حافظت على صلاة ممكن الله سبحانه وتعالى خليك هذا يوم كامل يصلي صلوات بوقتها، لكن إذا تركت يوم من أيام صلاة الفجر يشوف يروح عنا صلاة يروح عنا ذكر. شو السبب يعني؟ هل هداية من رب العالمين ولا توفيق من رب العالمين ولا إنسان بنفسه هو يدمر نفسه ويعمل نفسه؟ غير التوجيه كامل ونصيحة، نصيحة خاصة للشباب لهذا الزمن لهذا الوقت، لأن كثير من أهلين توا أنا حسبت اثنين شباب والحبيب حنا نحاول نتخي الله سبحانه وتعالى، ولكن ترى مشاكل واصدقاء وتليفونات وما أعرف. يريد التوجيه. جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى بسهيل، تفضل. نعم تفضل بسهيل على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسهيل، تفضل.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
إذا كنت أنا مسبوق في الصلاة وقمت أجيب يوم يسلم الإمام قمت أجيب الركعات اللي فاتني، هل أرفع إيدي في يوم أقوم أكمل أول ركعة يعني بعد السلام هو يسلم، أنا هل أرفع إيدي في القيام هل أكبر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسهيل. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول شخص تراكمت عليه الزكاة لسنين طويلة ويقول الآن لا يعرف كيف يؤدي هذه الزكاة، فيقول كيف يؤديها وهل يقول من الممكن أن يتصدق بنية الزكاة عن هذه السنين؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم ولا تسقط أيضا بعدم معرفة الشخص مقدار الزكاة الواجب إخراجها، ولذلك أخي الفاضل كونك فرطت في هذا الأمر يجب عليك أن تسعى إلى الاجتهاد والتحري في يعني مقدار الزكاة التي اشتغلت ذمتك بها، وهذا ممكن الآن من خلال الرجوع إلى الحسابات المصرفية. إذا كان عندك حساب في المصرف ممكن ترجع إلى الأوراق، ممكن ترجع إلى الرسائل الموجودة عندك، يعني لابد أن تجتهد. فإذا ما استطعت تقدر ذلك تقديرا، تقدر ذلك تقديرا، ولا تقوم الصدقة مقام الزكاة، لأن الصدقة سنة مستحبة والزكاة فريضة واجبة، فتجتهد في هذا اجتهاد وإن شاء الله توفق إذا علم الله صدق نيتك وصلاح طويتك ورغبتك في إبراء الذمة مما اشتغلت به من هذه الزكاة ستعام بإذن الله تعالى.
عن يقول حديث من قال لا إله إلا الله، نعم أتى بهذا الدعاء 100 مرة، هل أنه
ما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء. قد بعض الناس بأنه إذا مثلا حصن نفسه أو شيء فأصيب يعني يرمي بذلك على هذا الأمر، هذه قاعدة مهمة جدا. لذلك الله تعالى قال فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشرف البشر وأفضل البشر وخلاصة البشر، أصيبوا تعرضوا لشيء من البلاء مع حرصهم وكذا، هذه قاعدة مهمة. الأمر الثاني، على الإنسان أن يبذل هذه الأسباب من ذكر الله والتحصينات هذه الشرعية، سواء في بيته على نفسه على أولاده، وأن يستجمع قواه القلبية والروحية والنفسية في هذه الأدعية، لأن من الناس من يدعو دعاء لعاب أو لاهن أو ساهن هكذا، فقط مجرد اضطراب اللسان بين حنكيه فقط ما يجعل هناك مواطأة بين القلب وبين اللسان، لا، لابد من يستحضر هذه الأدعية والأذكار. والشيء الآخر، إذا ابتلي يصبر، إذا ابتلي يصبر ويحرص الحمد لله على المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بسهل، يقول المسبوق بعد أن يسلم الإمام فيقول يقوم ليأتي ما عليه، يكمل ما عليه من ركعات، ما فاته من ركعات، فيقول فضيلة الشيخ إذا رفع هل مع قيامه وبعد قيامه هل يرفع يديه وهل يكبر؟
الحمد لله عندنا قاعدة يعني يضبطها الأخ السائل، وهي أن القيام من كل جلوس للتشهد يسن رفع اليدين فيه، فقد يرفع الإنسان يديه 4 مرات في القيام من التشهد، مثل شخص صلى مع الإمام صلاة المغرب أدركه في التشهد الأول، التشهد الأول إذا قام رفع يديه، التشهد الثاني إذا قام رفع يديه، فسيضطر إلى التشهد الثالث الذي هو سيكون بالنسبة له الركعة الثانية، وسيأتي بالركعة الثالثة فيكون يعني عفوا يجلس التشهد الأخير، فيكون 3 مرات يرفع إذا كان مسبوقا وحصل أنه أدرك الإمام في التشهد الأول. فهذه ضابط مهم أنك ترفع يديك، من السنة أن ترفع يديك عند القيام من كل تشهد. نعم.
وبالنسبة للتكبير فضيلة الشيخ هل يكبر؟
نعم يكبر، بالنسبة للمأموم يكبر، لكن من العلماء من قال تكفيه التكبيرة التي كبرها الإمام، لأن هو الآن لا يحتاج، لو أتى بتكبيرة أصبحت زائد، لكن الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الطموح والسعي للأفضل يتعارض؟ نعم المكالمة. وعلي تفضل.
يا مرحبا، الله يبارك
فيك. حياك الله وعلي، الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحييك يا شيخ السعد،
جزاك الله خير.
لو سمحت، أنا بالنسبة للرهن،
نعم،
عندي سؤال عن الرهن. طريقة الرهن عندنا مثلا، إذا أنا محتاج فلوس فبسلمه حتة أرض، قطعة الأرض، وبيعطيني عليها مبلغ من المال، المبلغ يفضل معي 2-3 سنين، هو بيستلم الأرض بيستفيد بيها بيزرعها. وين إمتى أنا أجمع المبلغ؟ بعد إن شاء الله 10 سنين ولا 15 سنة بسلم الفلوس بيستلم الأرض. هل هذه الطريقة توافق الشريعة ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. تفضل تفضل بعلي تفضل.
السؤال الثاني الله يبارك فيك. الجمع في بين الجمعة وصلاة العصر. يعني إذا كنت أنا على سفر وصليت الجمعة هل ينفع أجمع معها صلاة العصر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك بعلي. تسمع إن شاء الله الرد.
الله يحفظك.
سؤال بعلي فاضل الشيخ بالنسبة للرهن. يقول عندنا في بلدنا طريقة الرهن أنه إذا احتاج من شخص مبلغ من المال فيقول أعطيه مثلا قطعة أرض يستفيد من هذه الأرض يزرعها ويستفيد من هذه الأرض طول مدة بقاء هذا المبلغ عندي حتى أرجع له هذا المبلغ، فيقول إذا رجعت المبلغ أخذت الأرض مرة أخرى.
الحمد لله الرهن جائز في الشريعة، قال تعالى فرهان مقبوضة، وهو توثيق دين بعين. فإذا رهن عندك مبلغا ماليا على أن يستثمر هذه الأرض مثلا لا حرج في ذلك، وترد له المبلغ المالي أو ترد له أي عين يعني رهنتها في مقابل هذا الأمر. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أحمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد، تفضل. الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
الله يأجركم. شيخ إسحاق عندي سؤال بالنسبة لنا في المسجد. نحن مسجدنا كل واحد حاط له حامل وعليه مصحف حقه ثابتة تقريبا يعني 70-60% مننا ما يتحرك من هذا المكان. أحيانا إذا تأخر شيء يجون ناس ما عنده مشكلة ولا شيء، لكن في بعض عندنا في الصف الأول يمكن 6 أو 5 كراسي موجودة على طول ثابتة، وبعضهم جاب الكرسي هو اشتراه باسمه وبعضهم كاتب اسمه على ظهر وثابتين هذول.
والحامل والمصحف موجود.
والحامل المصحف موجود وكل شيء. هل هذا شيء طيب ولا هذا الحين هذا؟ نحن فعلا يعني واحد تعرف يبغى مصحف عشان يتابع القراءه، لكن الحين كلهم اصبح الصف الاول تقريبا نص محجوز، ولكن جاءوا ناس ما حد يسأل، بس اكثر من اللي ثابت في المكان بعض احيانا يغيرون بعض شيء بسيط يعني ماشي.
ان شاء الله
ما نقدر نكلمهم، تعرف اكثرهم من الناس الكبار الشباب.
صحيح.
الله يتقبل.
جزاك الله خير ابو احمد، الله يبارك فيك يحفظك. تسمع ان شاء الله الرد. نعم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي عبد الله.
هل يجوز بعد الرفع من الركوع وقول ربنا ولك الحمد ان نقول مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او اي دعاء اخر؟ يعني 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 بما يتوافق مع كلمه الحمد يعني.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو علي، السؤال عن الجمع، حكم الجمع بالنسبة للمسافر بين صلاة الجمعة والعصر.
الحمد لله بالنسبة لجمع الصلاة المسافر يجمع بين العصر أو يجمع العصر مع الجمعة مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من لا يرى عدم جواز ذلك، هذا الذي يظهر بأنه ما يصح، وذلك الاختلاف سببي الصلاة، لكن من فعل هذا لا يحكم على صلاته بالبطلان لوجود الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول في مسجدنا يقول البعض حجز يقول مكان في الصف الأول، البعض يقول يضع الحامل والمصحف، البعض يقول يأتي بكرسي ويضعه ثابت في نفس المكان، والبعض قد كتب اسمه أيضا على هذا الكرسي، فيقول أماكن كثيرة في الصف الأول أصبحت محجوزة لأشخاص معينين بأسمائهم، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله بالنسبة للمسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى ومحل العبادة، قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام برفع الأذى عن المسجد سواء كان الأذى حسي أو معنوي، فالأذى الحسي الأقدار والأشياء التي هي مما تأباها الأنفس كالمخاط والبصاق وغير ذلك، والأذى المعنوي هو ما يتعلق بالكلام والرغي في المساجد أو حجز الأماكن التي هي مشاع للجميع، فإذا جاء شخص وحجر مكانا وقال هذا المكان لي فهذا اعتداء والعياذ بالله، وهذا يسمى عند أهل العلم غصب لهذا المكان، بمعنى يأتي ويمنع الآخرين من أن يقتربوا من هذا المكان أو يضع كرسي ويذهب أو يأتي العامل في المسجد فيأتي بالكرسي ويضعه في هذا المكان والناس يتهيبون من يعني هذا المكان ويبتعدون خوفا من الدخول فيه يعني كلام وخصومة مع هذا الشخص. هذا غصب، حتى أن بعض الفقهاء وهذا من مفرداتهم يرون بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة يعني، وجمهور العلماء طبعا يجوزون، وهي إحدى الروايتين عن إمام هذا المذهب. لكن المقصود بأن هذا نوع من أنواع الغصب. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوطن الإنسان مكانا في المسجد لا يتعدى إيطان البعير، وحجز هذه الأماكن بالطريقة هذه هذا اعتداء وظلم وغصب. ولذلك لا بد أن تصل هذه الرسالة لكل مصلي أن يتق الله، ومقاعد المساجد لمن سبق، مقاعد المساجد يعني مجالس وأماكن المساجد لمن سبق، ولا يحل لشخص أن يقول هذا مكاني أو يأتي بكرسي ويكتب عليه اسمه ويأمر العامل مثلا الخادم اللي في المسجد يقول ضع هذا قبل أن آتي حتى لا يأتي أحد قبلي. هذا ظلم يا إخواني، وهذا اعتداء ومعصية. يعني لاحظ بعض الناس الآن عند محبة للصلاة ومحبة للصف الأول، لكن يأتي بوسيلة فيها هي معصية وخاطئة. كيف الآن تحرص على الصف الأول وأنت أصلا متخلف عن الصف الأول وتحجز مكان في المسجد؟ ولذلك أنا أبعث رسالة من خلال سؤال الأخ الفاضل إلى كل إنسان يتصرف مثل هذا التصرف، أقول اتق الله وخف الله عز وجل في نفسك ولا تفعل مثل هذا الأمر. أما إذا أتيت مبكرا وذهبت إلى هذا المكان سواء جلست على الأرض أو الكرسي هذا حق لك، أما أن تقول للناس هذا مكاني وسواء كنت موجود أو غير موجود، أو تأمر عامل المسجد أن يضع الكرسي قبل أن تأتي، فإذا جاء شخص منع من هذا المكان هذا غصب وظلم واعتداء، وهذا يقود والعياذ بالله إلى كراهية وحقد ويثير البغضاء بين الناس. كيف ما يرضى أحد أن هذا ليس بيتك ولا بيت أبيك ولا أمك، هذا بيت الله عز وجل، ما يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز العبث في المسجد بمثل هذه الصورة. وقد شكى لنا كثير من الناس ما يواجهونه من بعض الفضلاء الأخيار المحبين للصلاة محبين لقراءة القرآن، لكنهم يظلمون أنفسهم ويصلون إلى هذه الطاعة من خلال وسيلة منهي عنها. فاتقوا الله يا أخوان، الذي يريد أن يكون في الصف الأول يبكر، يأتي قبل الأذان أو مع الأذان يعني يحصل على هذا المكان. أما أنك تجعل هذا المكان مكان خاص لك، هذا لابد أن تفهم بأن هذا غصب، وصلاتك على خطر، عبادتك على خطر. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخنا عندي سؤالين.
نعم.
هل يجوز للمرأة أن تزور أباها في المقابر في المقبرة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يشل شعر رجليه أو صدره؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك عيسى، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال من عبد الله. تقول فضل الشيخ في الرفع من الركوع بعد أن تقول سمع الله لمن حمده، هل يجوز أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟
الحمد لله، نعم، بارك الله فيك. بالنسبة للمصلي إذا قال سمع الله لمن حمده هذا واجب، ويقول ربنا ولك الحمد هذا أيضا واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم وما زاد فهو سنة. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخر ما ذكر، هذه سنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ عبد الله. جمنا فضل الشيخ على سؤال عبد الله أو أبو عيسى، يسأل عن حكم زيارة المرأة لقبر أبيها.
الحمد لله، زيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية بين العلماء في الحديث والحديث، وسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر في أول الأمر ثم أذن بذلك، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا اختلف العلماء، هل الإذن للجميع أم أنه خاص بالرجال؟ عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول قالوا بأن هذا خاص بالرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، فبقي النهي خاص بالنساء وأما الرجال فأذن لهم. القول الثاني قالوا لا، هذا عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والقول الوسط ذهبوا إلى الجواز إذا كان يسيرا، يعني تزور زيارة، يعني ما بين زيارة وزيارة مدة زمنية طويلة ولا تطيل، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة يعني كثيرات الزيارة. ولكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، زائرات القبور. فالذي يظهر والله أعلم أخي الفاضل المنع، أن المرأة لا تزور المقابر مطلقا وتدعو لميتها في كل مكان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السؤال أيضا بعيس يقول ما حكم أو ما الحكم في إزالة شعر الرجل والصدر بالنسبة للرجل؟
الحمد لله بالنسبة لشعر الصدر والظهر والساقين والذراعين للرجل يجوز للرجل أن يزيلهما إذا كان يتضرر من ذلك ولا يقصد مثلا التنعم كالمرأة، لا وإنما هو متأذي من ذلك، يجوز في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل الطموح والسعي للأفضل يتعارض مع الرضا والقناعة بما كتبه الله؟
الحمد لله الجواب لا. المسلم يعني ينبغي أن تكون له همة عالية في مسائل الدين، في مسائل الآخرة، في مسائل الدنيا. أما في مسائل الآخرة واجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. نبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه الهمم العالية في الآخر. أما في الدنيا فالإنسان مطالب بأن يسعى وأن يكتسب أفضل الحرف وأفضل الصناعات وأفضل الوظائف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقر أصحابه على يعني توسيع التجارة مثلا، و كذلك ما دام أنه متمسك بدينه وأيضا لا ينسى الآخرة لا بأس بذلك. هذا لا يتنافى مع القناعة. القناعة لا شك بأنها شيء عظيم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. ومتى يعني الإنسان يقع في المحظور؟ إذا يعني طرأ عليه الحسد. فإذا الآن كان عدم القناعة سببه الحسد، أو عدم القناعة سببه النظر إلى الآخرين بحيث أنه يجمع مما حل وحرم، لا هنا هذا محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول نحن نجتمع في مجلس ولا يخلو من الغيبة، مع العلم يقول أني نصحتهم كثيرا بترك الغيبة، فيقول في بعض الأحيان يسمعون النصيحة وأحيانا لا يبالون، فيقول هل يجب علي ترك هذا المجلس أو أستمر معهم مع النصح؟
الحمد لله إذا كان استمرارك تعتقد ويغلب على ظنك أو يغلب على ظنك بأنك ستغير، طيب أنك تبقى لتغيرهم إلى الأكمل والأمثل والأحسن، وأن تكون هذه المجالس مجالس إيمانية لا مجالس شيطانية. لأن الغيبة والعياذ بالله مما يفرح بها الشيطان، الغيبة تجر إلى نميمة وتجر إلى كذب وتجر إلى فجور وتجر إلى حسد، يعني أشياء كثيرة. لذلك الله عز وجل أمرنا بمفارقة هذه المجالس. أما إذا كنت تعتقد يغلب على ظنك أو تعتقد أو تقول والله الأمر صعب، أنجو بنفسك، لا، لأن هذه المجالس مجالس ستشهد على أصحابي يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم جلسوا مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة. الله تعالى أمر بالخروج والفرار من المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله. فإذا ذكرتهم وعلمتهم لكن ما اتعظوا ولا استجابوا أنجو بنفسك، هذه المجالس لا خير فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون الشكر لله عز وجل؟
الحمد لله، طبعا الشكر عبادة، بل هي من أجل العبادات وهي من أعظم مقامات العبودية. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر حقيقة عبادة تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول شكر القلب وهو الاعتراف بأن هذه النعم كلها من الله، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك شكر القلب يقوم على الاعتراف وبنسبة النعم إلى الله جل وعلا. الركن الثاني شكر اللسان وهو كثرة اللهج، بحيث أن اللسان دائما يقول الحمد لله الشكر لله الشكر لله الحمد لله كثيرا، هذا شكر اللسان. واللسان يعبر عما في الجنان، يعني لما يقول إنسان الحمد لله الشكر هذا دليل على اعتراف القلب. والثالث شكر الجوارح والأركان. شكر الجوارح والأركان هو استعمال النعم في طاعة الله، هذا من شكر الله عز وجل، لأن هناك كفران للنعم، ما يسمى بكفر النعمة، وهو استعمال هذه النعمة في معصية الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. هذه أركان الشكر التي يستطيع الإنسان فيها من خلالها أن يشكر الله حق شكره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول سافرت إلى إحدى الدول الخليجية لمدة 3 أيام، لكن يقول كنت أصلي كل الصلوات في المسجد مع الجماعة، لم أقصر شيء من الصلاة.
الحمد لله، ما دام أنك تصلي خلف إمام مقيم يلزمك أن تصلي معه الصلاة تامة. أما إذا كنت تصلي لوحدك فالأفضل أنك تصلي الصلاة مقصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر فيه الرباعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو ما حكم، يقول تسأل تقول ما حكم سفر المرأة إلى العمرة من غير محرم، وهل يجوز أن يكون المحرم عمره أقل من 15 سنة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة الراجح من أقوال أهل العلم أن لا تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة إلا بمحرم، والمحرم هو من يحرم، هو زوج أو من يحرم عليه على التأبيد. ومن شروط المحرم أن يكون بالغا، يعني وأيضا ذكر العلماء أوصاف أن تكون له القدرة البدنية على حماية المرأة. هناك قول بأن المرأة يجوز لها أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق، والراجح الأول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عاشه بن